قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. أرحب بكم في مطلع هذا اللقاء وكل لقاء، وأشكر لكم تجشمكم والبقاء معنا طيلة دقائقه وثوانيه، كما أرحب بالغ الترحيب بأسئلتكم واستفساراتكم. الترحيب دوما باسمكم وباسم فريق العمل هنا بصاحب الفضيلة معالي الشيخ العلامة والدنا وتاج رؤوسنا ضيفنا ومضيفنا عبد الله بن سليمان المني، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. أهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، أشكركم على مشاعركم الكريمة نحو محبكم، وأحييكم تحية مباركة طيبة، كما أحيي إخواني القائمين ببث هذه الحلقة المباركة إن شاء الله. وفي نفس الأمر أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك، والله المستعان.
الله المستعان. إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم وبأسئلتكم والثروة الثرية. العلماء هم دوما ينيرون للأمة طريقة إلى الله جل في علاه، سواء كان ما يختص بأمور الآخرة أو ما يختص حتى بأمور دنياهم ومتعاملاتهم. هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية كعادتها تواكب الأحداث، تواكب التطورات، وتصدر بيانات وتوجيهات وفتاوى من بين حين وآخر توجه الأمة وتنير طريقها. آخر البيانات صاحب الفضيلة لابد أن لكم وقفة معه، أيضا من حيث البيان والتوجيه، وأيضا من حيث التأكيد عليه. نعم. للإخوة والأخوات الكرام ممن لم يستمع ربما لهذا البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الواقع أن الأمر كما تفضلتم من أن العلماء ينبغي أن يكونوا على جانب كبير وإحاطة كاملة بما يحيط بالبلاد من حركات مختلفة، سواء كانت حركات خيرية أو كانت حركات عكس ذلك. فينبغي أن يكون للعلماء رأي، وينبغي أن يكون للعلماء توجيه. والحمد لله بلادنا، والحمد لله مليئة، والحمد لله مجموعة كبيرة من علمائها ومن مفكريها، ولهم في الواقع والله الحمد على كل حال القبول، ولهم في نفس الأمر وعنهم السمع والطاعة لما يوجهون، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه من أكبر الأسباب لاستقرار الأمن ولعيشة هذه البلاد في حال من الرخاء وفي حال من الاستقرار وفي حال من والحمد لله وسعة الأمن ودقته والعناية به. ثم والحمد لله ولاتنا والحمد لله يشعرون بواجب العناية بالبلاد، وواجب العناية بأمنها، وواجب العناية باستقرارها، وواجب العناية بالحفاظ على حقوق أفرادها. وبناء على هذا، ونحن في الواقع نعيش حياتنا المعاصرة التي أصبحت الدنيا كلها بحكم الاتصالات المستجدة والاتصالات المتتابعة، يعني تعيش في الأرض الآن كأنها مدينة واحدة. وبناء على هذا فلا شك أن الناس يشعرون بالأحداث المحيطة بهم، سواء كانت قريبا منهم أو كانت بعيدا عنهم، فوسائل الإعلام تجعل الخبر البعيد تجعله قريبا، والحادث البعيد كذلك تجعله كأنه يعني في حال مشاهدة. وبناء على هذا فهيئة كبار العلماء في الواقع تشعر بما في الساحة من اضطرابات الساحة العامة، لا أقصد ساحة بلادنا خاصة، وإنما الساحة العامة فيها الشيء من الاضطرابات، وفيها كذلك الأمور التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل عاقبتها خيرا للعباد والبلاد. فهيئة كبار العلماء أصدرت بيان هذا اليوم، وفي نفس الأمر بدأ نشره في وسائل الإعلام، ومن ذلك التلفزيون السعودي والإذاعة وغير ذلك. وهذا البيان في الواقع على كل حال يحث المسلمين ويحث مواطني هذه البلاد على وجه الخصوص وغيرهم من إخوانهم المسلمين في كل مكان، يحثهم على الاستقرار، يحثهم على المحافظة على الأمن، يحثهم على المحافظة على رعاية الحقوق، يحثهم على البعد عن كل ما من شأنه أن يكون سببا من أسباب إثارة الفتن، من أسباب تعريض الأمن للفوضى والشغب والإخلال بالأمن. فنحن في الواقع يعني مع الأسف الشديد نرى ونسمع أن هذه الحركات وهذه المظاهرات التي وجدت في بعض البلاد العربية والبلاد الإسلامية هي في الواقع صاحبها الكثير من الاعتداءات على الأمن، الاعتداءات على الحقوق، الاعتداءات على 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 يعني ما يجب الحفاظ عليه. وبناء على هذا فهيئة كبار العلماء أصدرت هذا البيان، وهذا البيان في الواقع على كل حال يعني مبدوء بالكثير. ماذا عندك؟ الأذان؟
لا أبدا، صح نظيل الأذان نقل، لكن حتى أيضا مزيد من التوضيح. صح نظيل،
نعم.
الآن بعض الناس قد يسمع من هنا وهناك كلمات ودعوات، لا، عبر الشاشات وتنقلها الكاميرات، حقيقة صح نظيل، والتوجيه ينبغي أن يكون من العلماء، والواجب على الناس أن يتبعوا العلماء. ما التوجيه لعامة الأمة وهم يسمعون دعوات من هنا وهناك لأناس أو من أناس لا يدرى ما هي مصلحتهم، ولا يدرى إلى ماذا يدعون، ولا ما أهدافهم من هذه الدعوات؟ هل يصح أو يعني يعقل أن يتبع الأمة هؤلاء بمجرد دعوتهم، أم أن للأمة مرجعا رئيسا وهم علماؤها؟
الواقع أن الأمر كما قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فلا شك أن في الواقع على كل حال البلاد وأهل البلاد هم في حاجة إلى رعاية، هم في حاجة إلى توجيه، إلى ما فيه سعادتهم، إلى ما فيه الحفاظ على حقوقهم، إلى ما فيه الحفاظ على حرماتهم، إلى ما فيه الحفاظ على أمنهم واستقرارهم ورخائهم. وبناء على هذا فنحن نرى أن مثل هذه التجاوزات وما يسمى بالمظاهرات هو في الواقع اشتمل على الكثير من الإخلال بالأمن، اشتمل على الكثير من التلاعب ومن انتهاك الكثير من الحقوق العامة فيما يتعلق بالسرقات، النهب، الاغتصابات، يعني أشياء في الواقع، اعتداءات، إراقة دماء، كل ذلك في الواقع اشتمل عليه. فهل هذا في الواقع هذه النتائج التي تظهر هل يمكن أن يكون وراءها نتائج جيدة من شأنها أن تحكم البلاد؟ لا والله أبدا، الشر لا يقابل بشر، وإنما نحن في الواقع حينما ننظر الآن إلى مثل المظاهرات السلمية في مثل البلاد الأوروبية أو في البلاد التي أخذت بالحضارة نجدها عبارة عن جانب إعلامي يبين ما هو الغرض من وجود هذا التجمع وهو يمشي بالكثير من الآداب ومن الاستقرار ومن على كل حال البعد عن أي سلبية من السلبيات التي من شأنها أن تكون سببا من أسباب الإخلال بالأمن. وبناء على هذا فنحن نقول ينبغي لنا أولا أن نعنى بجمع الكلمة، ينبغي لنا أن نعنى بالعناية بولاة أمورنا، ينبغي. ولا يعني هذا أننا نقول والله كل ما كان منهم من خطأ أو صواب فهو صواب، بل على كل حال نحن في الواقع يجب أن نتعاون معهم، يجب أن نتكاتف معهم في جميع ما يتعلق بالأمور المحققة للأمن والاستقرار وتحقيق المنافع من المرافق العامة. وفي نفس الأمر إذا وجدنا أي تقصير فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، ننظر أنه بدأ بأئمة المسلمين قبل عامتهم، فالنصيحة لأئمة المسلمين يجب أن تكون. لكن كذلك لا يجوز أن تكون النصيحة نصيحة مبنية على الفضيحة، مبنية على إشاعة ما يمكن أن يكون سبب من أسباب عدم قبول النصيحة. وبناء على هذا فعلى كل حال نقول الحمد لله ما صدر من هيئة كبار العلماء نأمل أن يكون في الواقع موجها توجيه له أثره واعتباره، وفي نفس الأمر هو في الواقع لم يصدر من فراغ، وإنما صدر مبني على أصول عامة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأسباب المحققة للأمن والاستقرار ووحدة الكلمة.
اللهم مستعان، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لهدى. أنا أعتذر حقيقة من المتصلين خاصة أختنا سارة من ليبيا فقدنا اتصالها، نعودها أدعوها حقيقة للعودة إلينا مجددا. أستاذك صاحب الفضيلة إلى آخر بعض اتصالات أيضا أخرى. معنا أخونا أبو نواف من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن نكلم الشيخ الله يحفظك؟
الشيخ اسمعك تفضل.
أحبكم في الله يا شيخ.
الله يجزاك خير ويوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه ويحبه
أنا
كما
أحببنا. أنا مستشفى التخصص الله يحفظكم، ونسأل الله أن يرفع عن مرضى جميع المسلمين وعن خادم الحرمين الشريفين.
طيب.
وعندي ثلاثة أسئلة.
الأول،
السؤال الأول، ما حكم من مس ذكره أثناء الوضوء، هل يعيد الوضوء أم لا؟
طيب.
السؤال الثاني، قراءة القرآن من الجوال هل يلزم الوضوء أم لا؟
طيب.
السؤال الثالث،
أيوة.
من أراد أن يهم شخص بعمل الزنا وعمل العادة السرية،
أيوة.
شخص
طيب يعني كمل، هم بعمل ثم
أيوة ثم عمل العادة السرية،
أيوة.
خف من الزنا،
أيوة.
فهل يعني إثمه يعني يكون يعني أصغر من يعني من الإثم الذي سبقه
وكذا؟ طيب شكرا لك أبا نواف، شكرا لك أخي الكريم. سعيد أبا سعيد.
السلام عليكم.
السلام تفضل.
السلام ورحمة الله.
شيخ عبد الله يسمعني؟
نعم.
حياك الله شيخ.
الله يحفظك.
سلمك الله. تكلمتم عن العلماء ووجوب اتباع العلماء وكذا، وتكلمتم عن هيئة كبار العلماء خاصة. الإشكالية عند الناس أن يعني قراءة هيئة كبار العلماء إذا صدرت ضد بعض القرارات التي أصدرها مثلا ولاة الأمر من اختلاط أو الكاشيرات قبل فترة، لا نرى استجابة من ولاة الأمر لمثل هذه القرارات، فلعل هذا يعني شكك في ثقة الناس بهيئة كبار العلماء وترك يعني اتباع فتواهم أو أخذ الفتاوى من بعض العلماء الذين لهم جهود في مواجهة مثل هذه المنكرات كالاختلاط، ويعني الأيام الماضية كانت أكبر شاهد على هذا.
طيب الأخ الكريم، هناك فرق بين تطبيق من المسؤولين ممن أوكلت إليهم مهمة تطبيق القوانين وأيضا القرارات وأنظمة الدولة وما يتوافق أيضا مع نظام الدولة، وفرق بين حديثكم الأخير. يعني أعتقد أن ولاة الأمر في هذه البلاد لا يقبلون أبدا بأن يكون ما تكون قرارات تكون علماء بعيدة عن التطبيق أو أن يكون هناك حيدة عن الدستور هذه الدولة وكتاب والسنة.
طيب. لا الشيخ يعلق.
الشيخ سيعلق. الثاني
أمر آخر أن يعني بعض المفكرين والكتاب الذين يعني جاهروا بالسب في الذات الإلهية وفي النبي صلى الله عليه وسلم لا نرى إصدار أيضا فتاوى من هيئة كبار العلماء للتحذير من كتابات هؤلاء ومن رواياتهم وقصصهم، بينما يعني قبل فترة قريبة تكلموا في أسامة بن لادن وأفتروا باسمه وضللوه وكذا، ونحن لا نرى من ظاهر أسامة بن لادن هذا الأمر، لكن نرى الظاهر الواضح من هؤلاء الكتاب الذين جاهروا بالسب. مع ذلك لا نرى الحماية لهم ولم تتكلم هيئة كبار العلماء عنه.
أبا سعيد أنا أشكر حقيقة لك سؤاليك أو مداخلتيك، إن أذنت بسؤال فقهي يعرض في هذا المجال انقطع اتصال. أنا أخاطب أبا سعيد وغيره، أننا وإن كنا نستضيف هيئة كبار العلماء وعلماءنا الأجلاء لا يعني هذا أن نفتح المجال لأجل المناقشة بعض الجزئيات أو ما يتعلق بعمل هيئة كبار العلماء. نحن هنا في هذا البرنامج معنيون بالإجابة عن جزئيات فقهية تعترض المسلم والمسلمة. هناك هيئة كبار العلماء لها موقع لها مقر والعلماء فتحوا أبوابهم، بإمكانك أنت أخي الكريم أو غيرك أيضا تناقشهم فيه. هذا ما أردت أن أفدي به كاجتهاد شخصي، والشيخ له أيضا إشارته وإلماحته إن كان هناك من إلماحات يريد إبداءها شيخنا الكريم. معنا أيضا أختنا الكريمة أم عمر من ليبيا، تفضلي أختي أم عمر.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
أبا كلمة حضرة الشيخ ممكن؟
بإمكانك.
نسمع ذلك. الله يرضى عليك.
أسئلتك إن كرمت يا أم عمر.
سؤالي بيقول أنا إنسان
إنسانة ماذا؟
أنا امرأة متجوزة.
أيوة.
وأصبت في بمرض معين في منطقة الفرج، أوكي؟
أيوة.
وطالت مدة المرض أكثر من 4 شهور.
أيوة.
وسمعت إن ما لم يكون هناك بقائي مع زوجي أكثر من 3 شهور يستلزم قراءة فاتحة جديدة، وأنا كنت تحت العلاج لفترة أكثر من ذلك.
طيب.
هل ترى أريد أن أعرف حكم الشرع يستلزم قراءة فاتحة جديدة أم ليس على المريض حرج؟
أنت تقولين يعني عقد جديد هكذا؟
أي المقصود.
طيب هذا السؤال واضح تماما شفاك الله. السؤال آخر؟
لا سؤال واحد فقط.
شكرا لك يا أم عمر. سؤالك واضح سيوجه شيخنا بإذن الله. شكرا للسائلين، شكرا لكم جميعا. نعود إلى صاحب الفضيلة قبل أسئلة السائلين.
نعم.
صاحب الفضيلة.
نعم.
العلماء هم ورثة الأنبياء، والناس يتبعون العلماء ويتبعون أيضا ما يصدر عنهم لأجل أن يحظوا بخيري الدنيا والآخرة، فهم إلى جانب علمهم فهم قد بلغوا من العمر والتجربة ما يسمح لهم أن ربما أن يبدوا للناس
لأجل أن يجتنبوا المحاذير الشرعية.
والحمد لله.
نعم.
السؤال صاحب الفضيلة هنا، هل في الشريعة الإسلامية ما يبيح للمرء أن يتبع قول قائل ما من غير دليل، أن يكون إماعة هكذا؟ ما التوجيه الشرعي لهؤلاء العامة الرعاع الذين يتبعون كل من أراد أن يطلب طلبا ما؟
أولا نحمد الله أن الله سبحانه وتعالى هدانا للإسلام وهدانا لما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة رسوله. والمحققين من أهل العلم ومنهم الإمام مالك وغيره يتحدثون ويقول الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، ويعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله سبحانه وتعالى هيأ لنا من أسباب السعادة والاستقامة والاعتصام بحبل الله ما ولله الحمد هو موجود، والله سبحانه وتعالى يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبناء على هذا فينبغي لنا دائما وأبدا أن نلزم الجماعة، نلزم الجماعة، من شذ شذ في النار. ولو أردنا أن نتتبع أقوال القائلين لا في الواقع على كل حال وجد المتاهات العظيمة، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ولكن أسعد الأقوال هو ما يحظى بالدليل من العقل ومن النقل، ما كان محققا للمقاصد الشرعية من دون أن يترتب على ذلك ما هو أشر وما هو أطم وأعم. فعلى كل حال يعني فنحن حينما أو حينما يقال بأن من وسائل إبلاغ ولاة الأمر مثل هذه المظاهرات أو مثل هذه أو مثل هذه العوامل التي من شأنها أن تكون مبلغة، يقال فيها لكن ما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها أولا إبلاغ ولاة الأمر، ممكن أن يتم إبلاغ ولاة الأمر بطريقة فيها النصيحة المبنية على الآداب، أما أن تكون أن يكون الإبلاغ عن طريق الإخلال بالأمن، عن طريق الفوضى، عن طريق الشغب، عن طريق ما يمكن أن يكون سبب من أسباب تسلط من لا خلاق لهم على عباد الله وعلى حقوق عباد الله، فيما يتعلق بأموالهم، فيما يتعلق بأعراضهم، فيما يتعلق بدمائهم، هذا في الواقع ليس علاج، وإنما هو في الواقع مقابلة شر بشر. وبناء على هذا فنحن نقول يجب علينا نحن نحمد الله سبحانه وتعالى إن الله من علينا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيهما الهداية، ما إن تمسكتم به لن تضلوا، يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة رسوله. فإذا القول بأن مثل هذه الأشياء ممكن أن تكون تعبير عن إرادها الشعبية، ما يمكن أن تكون تعبير عن إرادها الشعبية، ويتبعها من الشر، ويتبعها من التجاوزات، ويتبعها من السلبيات ما يخل بالأمن. الله سبحانه وتعالى قال لعباده الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ماذا لهم؟ أولئك لهم الأمن، أهم شيء الأمن. فالإنسان حينما يكون آمنا فيما يتعلق بحاله، فيما يتعلق بغذائه، فيما يتعلق بصحته، فيما يتعلق باستقراره، فيما يتعلق برخاه، فيما يتعلق بتعليمه، فيما يتعلق بعناية ولاة الأمر بجميع ما يتعلق بأموره، لا شك أن هذا في الواقع على كل حال هو أهم مقصد من المقاصد الشرعية.
أحسن عليكم. مما تعلمناه حقيقة في دراستنا وعند أيضا مشايخنا وأيضا استلهمناه منكم صلى الله عليه وسلم ومن غيركم من أهل العلم السابقين واللاحقين، أن من حقوق ولاة الأمر في هذا البلد وفي غيره أيضا المناصحة، ولا شك صلى الله عليه وسلم أن ولاة الأمر في هذا البلد وفي غيره أيضا بلاد العربية وحتى الخليجية هم يقبلون النصيحة وعندهم من الأريحية في قبولها ومن الأبواب المفتوحة. ما التوجيه لعامة الناس وهم يسمعون الآن؟
الحمد لله في الواقع على كل حال ممكن أن تكون لدينا وهو في الواقع وهو موجود لدينا الآن مجموعة من عوامل التبليغ، تبليغ النصيحة إلى ولاة أمورنا. ممكن والله واحد يقول والله أنا أي يعني أين موقعي من موقع ولي الأمر، أنا لا أستطيع أن أصله، لكن على كل حال حتى البرقية أبدا عندنا الآن الصحافة ممكن أن تكون هي في الواقع لسان الشعوب، عندنا وسائل الإعلام ما يتعلق بالتلفزيون، ما يتعلق بالإذاعة، لكن ينبغي بس الشيء الذي ينبغي لنا في الواقع أن نسلكه حتى تكون نصيحتنا مقبولة ومسموعة ومحل اعتبار، ينبغي أن تكون بطريقة مؤدبة، وينبغي ينبغي أن لا تكون مبنية على التشريع وعلى التشيع فيما يتعلق على كل حال بأي شيء من شأنه، أنه في الواقع قد يكون محل ظن، قد يكون محل على كل تهمة، قد يكون. فعلى كل حال علينا أن يعني نتق الله سبحانه وتعالى وأن لا يكون في قولنا ما يمكن أن يكون سببا من أسباب رفض النصيحة، وأن تكون أن تنقلب النصيحة إلى فضيحة. فإذا كان الأمر كذلك، الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فعلى كل حال فينبغي أن تكون الدعوة، ينبغي أن تكون النصيحة، ينبغي أن يكون التوجيه بطريقة فيها الهدوء وفيها حسن الأدب وفيها أسباب القبول.
نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للهدى، وأن يوفق ولاة الأمر في هذا البلاد وفي غيرها لتحكيم شرع الله جل في علاه، وأن يوريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، ويوريهم الباطل باطلا ويجنبهم إياه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. أبو نواف السعودية في المستشفى، نسأل الله أن يشفيه هو ويشفي مرافق إن كان مرافقا لأحد المرضى وسائر مرضى المسلمين. ثلاثة أسئلة، سؤاله الأولان يتعلقان بالوضوء. يقول: مس الذكر هل ينقض الوضوء؟ ثم
الذي عليه جمع من أهل العلم على أن من نواقض الوضوء مس الذكر بطريقة مباشرة، يعني بدون حائل، فسواء كان مس ذكره أو مس دبره فهذا من نواقض الوضوء، وهذا ما عليه جمع من أهل العلم.
قراءة القرآن من خلال الجوال عبر الشاشة الجوال أو
والله ما يظهر لي بأن ما في القرآن حينما يعني ما في الجوال حينما يفتح ثم تظهر صفحة أو صفحتين أو كذا على أن هذا يسمى قرآن، هذا ليس قرآن، وإنما هو على كل حال يعني صحيح أنها ظهرت هذه الصفحة، لكن حينما يغلق الجوال تنعدم هذه ولا يوجد لها وجود. فالذي يظهر لي بأن هذا لا يعتبر بمنزلة المصحف.
صح. سؤال الثالث أبو نواف السعودية: الشباب قد تعترضهم بعض الفتن سواء كان في مكان أو في مكان ما، أو ربما يرد الشاب إلى موضع الفتن أو تعترضه دون ورود منه إليها، ماذا لو عمد مثلا إلى شيء يخفف هذه الشهوة لديه، يعني حتى لا تواطئه نفسه على ارتكاب مثل جريمة الزنا، ماذا ما الحكم الشرعي في كل حال؟
والله على كل حال دوى عليك بعض الشر أهون من بعض،
الحمد لله.
وفي نفس الأمر حين الأخ الكريم كأنه يوازن الآن بين الزنا وبين العادة السرية، لا شك أن كلا الأمرين أو كلا الحدثين سيء وهو في الواقع على كل حال يعني معصية، لكن لا شك أن الزنا معصيته أعظم وهو من الموبقات، وأما العادة السرية فهي محرمة وقد جاء تحريمها والنصوص في ذلك، لكنها لا تصل من حيث الخطورة ومن حيث الجرم إلى مرتبة الزنا.
أحسن عليكم. أبو سعيد من السعودية له طروحتان حقيقة، مداخلتان، إن أذنتم بالتعليق عليها أو نأخذ غيرها.
نعم.
تعليق رأيه الأول، يقول: قرارات هيئة كبار العلماء لا نجد فيها، يعني هو تو يقول نفتقد الحظوة من الإعلام ومن المسؤول.
أولا قوله بأن قوله الله يجزاه خير بأن هيئة كبار العلماء تصدر قرارات ولكن ولاة الأمر لا، يعني هذا هو معنى قوله،
ولكن ولاة الأمر
لا يقومون بالتنفيذ، هذا في الواقع على كل حال غير صحيح، بل أنا أحد أعضاء هيئة كبار العلماء وأعرف القرارات التي صدرت منها، ولا أعرف أي قرار من القرارات التي توجه إلى ولاة الأمر مما فيه التوجيه نحو على كل حال يعني الأمر بأي أمر أو النهي عن أي شيء، أن يكون لولاة الأمر موقف سلبي من مثل هذه القرارات، بل على كل حال يقومون بتطبيقها ويقومون على كل حال يعني بمتابعة تطبيقها، وهذا في الواقع موجود لدى هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر على كل حال يعني لهم جزاهم الله خيرا من يعني من على كل حال يعني الحركات المباركة ومن النشاط ما على كل حال فيه الخير والبركة. نفس الآن مجموعة كبيرة من قرارات هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالحقوق العامة وفيما يتعلق بالحقوق الخاصة، نفس الآن الجوانب القضائية تعنى بها وتفرح بالقرار الذي يصدر، والقاضي نفسه حينما يكون عنده قضية يتجه إليها أو في الواقع يشتملها قضاء هيئة كبار العلماء، هو في الواقع يفرح بقضاء هيئة كبار العلماء على أنه يحكم بموجبه ويستدل على ما حكم به بقرار هيئة كبار العلماء. فإذا قرارات هيئة كبار العلماء هي محل اعتبار ومحل اعتبار من الولاة أنفسهم، والقول بأنهم لا يعني ليس هناك اعتبار لها أو شيء من هذا، وأن هذا قد يعني يزحزح الثقة في هيئة كبار العلماء، هذا الله يهدي أخانا في الواقع على كل حال يعني ليس صحيح. وهو في الواقع على كل حال الذي سمعنا من قوله أنه رجل ناصح ورجل فيه خير، ولكن على كل حال قد يكون عند الشيء من سوء الفهم.
أحسن الله إليكم. ما التوجيه صاحب الفضيلة هو ولي الأمر في هذه البلاد خالد محرم الشريفين ومن سبقه من إخوانه وحتى والده رحمه الله جميعا رحمة واسعة، كانوا يقررون أن الدستور هذه البلاد الكتاب والسنة، وكانوا أيضا يدعون العلماء والعامة الناس إلى مناصحتهم ويفرحون بهذا. ما الموقف لولاة الأمر وللناس تجاه بعض المسؤولين أو بعض الكتاب الذين يتجاوزون حقيقة بعض الأنظمة أو يتجاوزون بعض القرارات وربما يعني أساءوا؟
الواقع أولا أن الأمر كما ذكرت بأن ولاتنا والحمد لله كانوا ولا يزالون يتمسكون ويعتزون ويفخرون بأن دستورهم كتاب الله وسنة رسوله، وكانوا يكررون جميعهم لا الولاة أنفسهم ولا من ولي عنهم بعض الولايات وكذا، فكلهم يتحدثون بأن التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله والعناية بهذا الدين والعناية بثوابت هذا الدين هو سبب ثبات هذه البلاد، وهو سبب أن هذه البلاد والحمد لله محمية من الشرور. ونحن في الواقع نرى والحمد لله آثار ذلك، إنا لننصر الرسل والذين آمنوا، نرى مجموعة كبيرة من البلدان المجاورة يحصل عليهم ما يحصل من على كل حال الحوادث ومن الشغب ومن المشاكل ومن الأمور التي تقلق ولاتهم، ولكن والحمد لله نحن نرى بلادنا والحمد لله فيها الحمد لله الكثير من الأمن والاستقرار، وهذا مبني أولا على التمسك بهذا الدين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، فلا شك أن من يقف مع الله فالله سبحانه وتعالى معه، هذه جانب. والجانب الثاني فيما يتعلق بمن يمكن أن يتجاوز أو أن يخرج عن ما عليه ثوابت هذه البلاد وهويتها، الهوية التي نحمد الله سبحانه وتعالى على أنها هوية متميزة ميزت بلادنا عن كثير من البلدان الأخرى. نحن في الواقع يعني ولاتنا والحمد لله يقفون أمام أي واحد يخرج عن هذا الاعتبار وعن هذا المحيط الذي من شأنه أن يكون سبب من أسباب حماية بلادنا. ولا شك أن والحمد لله علماء يعني رجوع ولاتنا إلى علمائنا وعلماؤنا كذلك حينما يكون منهم ما يكون من على كل حال يعني الشعور بمسؤوليتهم نحو التوجيه ونحو الدعوة ونحو المناصحة، الحمد لله هذا والحمد لله موجود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. ولا يعني هذا أن نقول بأن العلماء والولاة في حال من الكمال، فكلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون، ولكننا نتحدث بصفة عامة عن بلادنا وعن ولله الحمد تلاحم ولاتنا مع علماء البلاد ومع ذوي الفكر منهم، والحمد لله نرى الشيء الكثير. كذلك في الواقع على كل حال نحن نرى الآن الدولة حفظها الله أقامت أو هيأت مجلس شورى. هل مجلس الشورى هذا يجمع أكثر من 100 كلهم من مثقفي البلاد ومن ذوي الكفاءات العلمية ومن ذوي الكفاءات ومن ذوي الوجهات والاعتبار؟ والحمد لله كذلك يقومون بالكثير من القرارات ومن المشورات للدولة. فإذا الدولة والحمد لله بخير، وينبغي أن نحافظ على ما هي عليه وعلى ما هي فيه من خير واستقامة وصلاح. ولا شك أن من يثير الفتن هو شيطان، الفتنة نائمة لا يوقظها إلا شيطان.
أحسن الله إليكم. ذكرني حديثكم حقيقة ربما التوجيه الأخير من وزارة الداخلية بأن الأبواب مفتوحة مشرعة لمن أراد النصح، لمن أراد التوجيه، لمن أراد التعبير حتى عن رأيه في أي قضية. أخي أبا سعيد، بإمكانك وإخوتك أيضا غيورين أن تصلوا بما لديكم إلى من لديه القرار وسيسمع بإذن الله. السؤال الثاني أو التوجيه الثاني يؤرق الكثيرين، وهو الآن يوافق ربما حدث يعني يشرف بالتعليق من قبلكم، وهو حدث معرض الكتاب الدولي السنوي الذي يقام في الرياض. لازلنا نعيش هذا المعرض وهذه التظاهرة الثقافية، بيد أن الناظر إلى مثل هذا المعرض الكتاب يجد ربما تجاوزات من بعض، لا نقول الكتاب كلهم، لكن بعض الكتاب المفكرين ربما تجاوز حتى تجرأ على الذات الإلهية فسبها، ويزعم أن هذا مجرد
حرية رأي
أو يحسبه بكتابة، يحسبها أنها كتابة أدبية محضة لا علاقة لها بالدين ولا علاقة بالعقيدة. ما التوجيه لأبي سعيد وغيره من الغيورين، وما التوجيه أيضا لهؤلاء الكتاب ولوزير الإعلام؟
الواقع أنه لا يجوز كذلك أن تنشر الكتب أو المنشورات أو أي وسيلة من وسائل النشر فيما يتعلق بالهوية وبالثوابت الشرعية. نحن في الواقع نحمد الله إن الله سبحانه وتعالى جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا لو نظرنا الآن إلى مجموعة من شرائح المجتمع، ما بين هنادك، ما بين بوذيين، ما بين يهودي، ما بين نصراني، ما بين دهري، ما بين مجموعة كبيرة، كلهم في الواقع يتعلقون بمن لا يستحق التعلق، ولكن المسلمين يتعلقون بمن يستحق التعلق. رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، خالق كل شيء ومليكه، بيده مقاليد السماوات وبيده ملكوت كل شيء. هذا الإله العظيم، المانع المعطي النافع الضار، الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، هذا الإله العظيم الذي هو قادر على كل شيء، سميع بصير مع الإنسان، مع كل إنسان في جميع حركاته وفي مكانه وفي زمانه وفي كذا، وهي معية لائقة بجلاله وعظمته. هذه في الواقع يعني حينما يعني نكون على هذا المعتقد لا شك أن هذه نعمة عظيمة، فيجب حراستها ويجب العناية بها، ويجب كذلك على ذوي الحسبة الذين هم فرع عن ولي الأمر، يجب عليهم كذلك أن يكون منهم تمحيص لمثل هذه الكتب. فأي كتاب يتناول الذات الإلهية أو يتناول أي ثابت من الثوابت التي لا يجوز لنا أن نتساهل في سبيل الحفاظ عليها، يجب على كل حال أن يكون هناك مواقف إيجابية نحو تطهير مثل هذا المعرض من الكتب السيئة التي تسيء، إما تسيء إلى العقيدة أو تسيء إلى الأخلاق، أو في الواقع تحبذ الإجرام وانتهاك الحقوق. كل ذلك في الواقع مما يضر ولا ينفع.
أحسن عليكم. يبدو أن ثمة اتصال من ليبيا. أختنا الكريمة فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال واحد.
تفضلي.
طبعا أنا أختي تأخر زواجها فهي كادت تدخل الأربعين سنة ولم تتزوج. ففي الشهر الماضي أتت إحدى بنات يعني جيراننا التي يسكن أهلها بجوارنا فقالت لنا سامحوني أنا عندما كنت فتاة يعني قبل أن تتزوج استعانت بإحدى الدجالين من الجزائر ليفك لها عقدة الزواج طبعا وأخرجتها لها في ماء وقالت لها اسكبيه أمام بيت أحد جيرانكم فسكبته أمام بيتنا يعني مع العلم بأن هذا له أكثر من 15 سنة ولم تقل لنا إلا قبل شهر واحد وجاءت تطلب طبعا الصفح والسماح عنها فهل هذا هو ما أخر زواج أختي فعلا مع العلم بأني أنا وكل خواتي تزوجنا يعني وعندما وضعت السحر لم تقصد به أختي هذه يعني وضعته هكذا فقط فهل يعني هذا فعلا ما أخر زواجها طبعا أنا سألت سؤال هذا لشيخ قبل هالمرة ونصحني بالرقية وكذلك أن تغتسل بالماء مع مطحون ورق السدر فإن كان هذا فعلا أريد طريقة الرقية لو سمحتم بالتفصيل وكذلك كمية السدر المطحون يعني كم تضعه في لتر من الماء وبارك الله فيكم
أختي فاطمة
نعم
أنت وأخواتك المتزوجات تزوجتن يبدو في أثناء 15 عاما
أي نعم
طيب شكرا لك شكرا للإخوة الكريم الكرام معنا أيضا أخونا علي من السعودية تفضل
مرحبا السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف الخير عندي سؤال طال عمرك
تفضل الله يحفظك
أنا قبل 3 سنين صار علي حادث وتوفى معي واحد مسيحي لبيني
أيوة
سمعت طعامك ودفعنا ديه هل يلحقني شيء
طيب وصلت المحكمة القضية
إيه وصلت
خلاص صدر فيها صك شرعي
إيه
لا اذا صدر فيها شك صك شرعي او مشايخنا ان اراد التعليق شيخنا لا باس لكن هل لديك سؤال اخر اخي علي
ابد سلامتك
شكرا لك اخي علي معنا ابو محمد من العراق تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
شيخ في شهر صفر اشتريت قطعه ارض
ايوه
وبعد الشراء ب3 أيام
أيوة.
تبين أنه الشروط الشرعية غير متحققة في هذه المعاملة
مثل ماذا؟
يعني كان غير قادر على تسليم الأرض جاهزة للبناء كان عليها تجاوز فانفسخ البيع بيناتنا
طيب
لم يرد لي الأموال وجاء شهر ربيع الأول وأصبح زمن الحول الزكاة عندي والأموال لا زالت عند ذاك الرجل لم يردها لي حتى أشتري قطعة أرض ثانية
تجيب الزكاة
فهل يعني علي أن أزكي هذا المال أو أنتظر مثلا يرجع لي أشتري قطعة أرض
أخي أبو محمد أنت يبدو من سؤالك طلبته بالمال
نعم طلبته
وكان
يستطيع رده
أبو محمد مع أساس بس نستفيد من الوقت أنت طلبته بالمال وكان يماطل لم يعطيك المال
نعم
طيلة السنة كاملة
لا شهر واحد
أنت طلبته بالمال لمدة كم
لمدة شهر ودخل الحول يعني كان قريب من الحول البيع الشراء اللي صار
طيب
كان قبل شهر من حول الزكاة عندي
أيوة أيوة
من طيب. موعد الزكاة قصدي يعني
طيب وهو إلى الآن لا يعطيك المال
نعم لا يعطيني المال يقول تصرفت بهذا المال وليس عندي الآن
يعني لا يستطيع إعطائك أبدا ما في أمل
نعم
طيب سيوجه
لا أعلم متى يعني غير محدد الوقت
شكرا لك وللإخوة الكرام شكرا للجميع
ما شاء الله
11 دقيقة صار فضيلة هو الوقت يذهبنا لكن
نعم.
إن أذنت بإشارة يسيرة لأبي سعيد أخي أبا سعيد أخي إخوتي أخواتي الكرام نحن في هذه البلاد وفي شتى أقطار المعمورة ممن نعتنق بهذا الدين الحنيف يجب علينا حقيقة أن نتمثله واقعا عمليا من أعمدة ديننا النصح والإرشاد والتوجيه لمن ولاهم الله الأمر فحري بنا أن نسلك هذا المسلك بشتى النواحي أنا أعني بولاة الأمر قادة البلاد أيضا من ولاهم الله الأمر كهيئة كبار العلماء وغيرهم أيضا من الولاة، أرجو أن نصلهم والطرق الموصلة مثل هؤلاء واضحة لكل أحد. أم عمر من ليبيا، ننتقل إلى سؤالها، تقول: إنسانة متزوجة وأصيبت بمرض شفاها الله وسائر مرضى المسلمين، يبدو يعني في منطقة حساسة، تقول: طال المرض أكثر من 3 شهور، سمعت أنه إذا كان هناك
واضح هي في الواقع، هي في الواقع تقول بأنها سمعت بأنه إذا انقطعت العلاقة الزوجية بين الزوجة وزوجها، يعني علاقة العلاقة المعاشرة وما يتعلق بها، فأن هذا في الواقع يعني يرتب فراق، وأنها تحتاج إلى إعادة عقد. هذا غير صحيح. فلو انقطعت العلاقة الزوجية المبنية على المعاشرة، انقطعت سنة أو سنتين أو سنة أو أقل أو أكثر، فعلى كل حال لا يكون الفراق، لا تنقطع العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته إلا بالموت أو بالطلاق. وأما مسألة إنها والله إنها مضى لها 4 أشهر 3 أشهر وهي لم تستطع عند على كل حال أن تلبي حاجة زوجها ونحو ذلك، فهل هذا يؤثر على العقد؟ الواقع أنه لا يؤثر، والعقد وعقد الزواج مستمر وقائم وصحيح.
أحسن عليكم. أيضا فاطمة من ليبيا تقول: أختي تأخر زواجها فوق 40 الآن، هي يبدو لي، تقول إن أحد الجارات يعني قصة
سمعتها وهي تقول على كل حال يعني أختها هذه بلغت 40 وهي وأخواتها تزوجنا وهي لم تتزوج، ويعني قيل بأن لو ذهبت إلى شعوذ إلى الدجال أو إلى شيء من هذا
وتراقي
أو يعني فلعله أولا هي ليست مريضة حتى يقال بأنها تذهب لعلاج نفسها، ليست مريضة، وإنما هذا في الواقع إرادة الرحمن، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى في جميع إراداته وقضائه وأفعاله لا تكون إلا لحكم، وحكم لها اعتبارها وقيمتها عند ربنا، وفي نفس الأمر يعرفها من يعرفها ويجهلها من يجهلها، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر ولا يفعل إلا ما فيه حكمة وما له سبب. فبناء على هذا فنقول للأخت: أولا هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الأمر لا يجوز لها أن تذهب إلى مشعوذ، وإنما تسأل الله سبحانه وتعالى في ركوعها وفي سجودها أن يرزقها الله زوجا صالحا يعفها وتعفها.
أحسن عليكم. تلك الحماقة التي ارتكبتها جارتهم عندما لجأت إلى مشعوذ ويبدو عمل سحرا وأراقت هذا السحر عند باب بيته،
ما أكثر الحماقات
هم يعني هل توجههم بصفح عنها؟
أولا على كل حال هي ما يحتمل أن يكون هذا ما هو في الواقع إلا وهم منهم هم أنفسهم بعد كذلك. يحتمل فعلا أن بعض الظن إثم، وإنما تستطيع أن تقول إذا كانت تظن بأي شيء تقول حسبي الله ونعم الوكيل، وتتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى حسيبنا ووكيلنا وكافينا.
اللي يبدو لي أنا من خلال حديثها وكان طويلا، يبدو لي أن جارتهم أتت تطلب الصفح، يبدو أراقت الماء فعلا، اعترفت بهذا، لكن التوجيه عموما للأخت الكريمة بالرقية الشرعية ومن كتاب السنة، وأيضا أن تغتسل بالسدر، يعني لو كان هناك سحر هل في
هذا في الواقع لو كان هناك مرض، ليس هناك مرض وإنما تأخر الزواج، وتأخر الزواج لا يعتبر مرض، وعلى كل حال يحتمل أن يكون هناك أسباب منعت من ذلك أو شيء من هذا، وعلى كل حال وعليها أن تصبر، وعليها أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وتدعوه في سجودها وفي ركوعها وفي قنوتها أن الله سبحانه وتعالى يهيئ لها زوجا صالحا يعفها وتعفه.
الحمد لله،
والله المستعان.
ويبدو لأن الزواج ليس نهاية المطاف، ليس هو الهدف الرئيسي من هذه الحياة، لا للرجل ولا للمرأة. علي من السعودية سؤاله: وصل إلى المحكمة وفاة المسيحي الذي معه، وصدر هناك صك شرعي توجيه،
التوجيه بس يلزمه كفارة،
هو دفعنا كفارة،
بس يلزمه كفارة، وما ما يتعلق بالحق الخاص فقد انتهى من المحكمة.
أحسن الله إليكم. الكفارة صيام يعني؟
كفارة عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
أحسن الله إليكم. أبو محمد من العراق، سؤاله عن قطعة أرض اشتراها قبل 3 أيام، تبين، يقول
هو في الواقع
أن هذه الأرض يعني، المهم أن المال أخذها،
هو يسأل عن هذا المال الزكاة. هل عليه زكاة ولا لا؟ وهو الآن ماله أو استحقاق في هذه الأرض التي انفسخ بيعها، هو الآن هذه أصبحت الآن دين، هذا يعني ثمن هذه الأرض دين على بائعها حينما انفسخ ولم يعد طيب. له المبلغ، فيعني ويذكر بأنه الآن باطل وأنه ما يعني ما أعطاه يطلب منه ولا ذا، فنقول الدين الذي على المعسر أو على المماطل لا تجب زكاته إلا بعد قبضه، وأما قبل قبضه ولو استمر 10 سنين 15 سنة فلا زكاة عليه إلا بعد قبضه، وإذا قبض فهناك خلاف بين العلماء، بعضهم يقول يزكيه لسنة واحدة وبعضهم يقول يستأنف به حولا جديدا، فإذا هذا الذي عند هذا المماطل لا تجب زكاته حتى يقبض.
نسأل الله عز وجل الهداية للجميع، نسأل الله عز وجل أن يرد مالك أبا محمد.
آمين.
معنا من ليبيا أختنا الكريمة سارة، تفضل أختي سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ.
الله يحفظك.
أنا عندي سؤال.
تفضلي.
السؤال، أنا متزوجة منذ 3 سنوات.
أيوة.
ولم أنجب أطفال، وعندي الدورة الشهرية غير منتظمة، وخلال 3 سنين الماضية ذهبت إلى أكثر من بلد للعلاج، وكل دكتور أو دكتورة يعطي رأي مخالف للدكتور الآخر، حتى أنا تأثرت نفسيا من كلام الأطباء، وأزلت إلى حد الآن لم تنتظم عندي الدورة الشهرية، لدرجة قلت في نفسي إني خلاص لن أنجب أطفال، مع أن الدورة ما زالت غير منتظمة، وأنا أشعر بالذنب تجاه زوجي بالرغم إني على يقين أن الأمر بيد الله، يرزق من يشاء بغير حساب، ولكن هذا الذي في نفسي يجرني إلى اتخاذ قرار بترك زوجي بالرغم إني أحبه وهو يحبني، ولكن أفعل ذلك لأني أحبه، فهل هذا قرار صائب أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
شكرا لك، شكرا لك، ونسأل الله أن يرزقك وسائر المسلمين ممن لم يرزقوا ذرية أن يرزقهم ذرية عاجلا. 3 دقائق صاحب الفضيلة، ما توجيهكم؟ تحس بالتأنيب.
والله على كل حال، أولا الأخت الآن تقول بأنني أرى تأنيب ضميري لأني جلست مع زوجي هذه المدة ولم أنجب، ففي الواقع على كل حال الآن طالما أنه الآن رضي بها ولم يبدي أي اعتراض، وبيده عقدة النكاح، يستطيع هو بنفسه إذا رغب أن يطلقها، فعلى كل فقول، فحينما تطلب منه الطلاق لأنها لم تنجب وهي تراعي ظروفه وتراعي، أنا أرى بأنها في الواقع مخطئة على نفسها، وهي في الواقع على كل حال يعني تدوس مصلحتها ورعايتها ما هي في حاجة إليه. بناء على هذا فأنا أقول لا ينبغي لك يا أختنا أن تريقي ماء مصلحتك، فعليك الحفاظ على هذه العلاقة الزوجية. أنت الآن تقولين بأنك تحبين هذا الزوج وهو يحبك والعلاقة قائمة، وليست كذا، وليست العلاقة الزوجية خاصة بالإنجاب، وإنما بالإنجاب وبالسعادة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مسكين 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 رجل بلا امرأة، ومسكينة مسكينة مسكينة امرأة بلا رجل. فإذا أنصح أختنا العزيزة بأن تبقى مع زوجها، هو نفسه إذا أراد فعنده القدرة وعنده الحرية في إنهاء هذه العلاقة الزوجية، وطالما أنه لم يختر ذلك فأحمد الله سبحانه وتعالى على أن الله سبحانه وتعالى سخره لك ووطد المحبة فيما بينكم لغاية أنه في الواقع ضحى برغبته في النسل في سبيل العناية بهذه المحبة وبهذه العلاقة الزوجية.
نسأل الله عز وجل أن لا تنتهي علاقتهما وعلاقة كل أيضا زوج وزوجة، ولكن الحقيقة أن حلقة هذا البرنامج انتهت، حلقة هذا اليوم انتهت. في النهاية في هذه الحلقة وفي كل حلقة ختام بالشكر والعرفان لله جل في علاه، ثم دعاؤنا أيضا له جل في علاه يهيئ لنا أيضا لقاءات متتالية مع أصحاب الفضيلة ومعكم مشاهدي ومشاهدات الكريمات. أختم أيضا باسمكم وباسم فريق العمل بالشكر والعرفان لمعالي والدنا وتاج رؤوسنا ضيفنا ومضيفنا معالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لكم.
وأنا أشكركم وأشكر إخواني المشاهدين والمشاهدات وإخواننا القائمين ببث هذا اللقاء المبارك.
وهذه رق تحية من الإخوة جميعا ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.